العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرنا ولله الحمد إقبال الناس على العلم تحصيلا وتأصيلا وتفريعا، ليس هنا في عنيزة ولكن حتى في غيرها، فقد رأينا إقبال الناس العظيم على تلقي العلم في المسجد الحرام وفي كل مكان، وهذا يبشر بخير. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. في هذه الليلة اقترح علينا بعض الناس أن يكون هذا اللقاء فيما يتعلق في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والوقف وغيرها حسب ما يسمح به الوقت من المعاملات، وهذا اقتراح جيد، وذلك لأن العلم الشرعي منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فلا يخرج العلم عن أحد الفرضين، إما فرض عين وإما فرض كفاية. فرض العين على كل من يحتاج إلى معرفة ما يريد أن يفعله من العبادات، فمثلا إذا كنت تريد أن تصلي فلا بد أن تعلم ماذا تقول في صلاتك وماذا تفعل في صلاتك وكيف صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تعبد الله على بصيرة. إذا أردت أن تزكي وعندك مال فلا بد أن تعلم ما هي الأموال الزكوية وما مقدار زكاتها وإلى أين تصرف، لا بد من هذا لئلا تترك الزكاة وأنت لا تعلم، أو تترك زكاة ما قد بلغ النصاب، أو تصرف الزكاة في غير محلها. كذلك الحج، إذا أردت أن تحج وتعتمر لا بد أن تفهم كيف العمرة وكيف الحج حتى تعبد الله على بصيرة. أما ما لا يحتاج الإنسان إليه كرجل فقير، هل يحتاج الفقير أن يتعلم أحكام الزكاة؟ نعم، لا يحتاج. لماذا؟ لأنه ليس عنده مال. ولهذا قد نقول لزيد من الناس يجب أن تتعلم أحكام الزكاة، ولعمر لا يجب، لأن زيدا أجيبه عنده مال وعمرا ليس عنده مال، لكن تعلم الشريعة عموما فرض كفاية. ولذلك نهنئ طلبة العلم الذين يدرسون علم الشريعة بأنهم قائمون بفرض من فروض الله. وما ولا شك أن للفرض أجره العظيم، قال الله تبارك وتعالى ما تقرب في الحديث القدسي، قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولذلك لو سألك سائل ركعتا الفجر، يعني ركعتا صلاة الفجر أو ركعتان تتهجدهما في الليل، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الأول يعني فرض والثاني نفل، لكن الله قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل حتى أحبه. أحكام البيع والشراء هل تلزم كل أحد؟ نعم، قد نقول لا وقد نقول بلى. أليس كل واحد منا يشتري خبزا ويشتري إداما ويشتري ثوبا ويشتري سيارة من أغناه الله؟ إذن لا بد أن نعرف. الآن كل إنسان منا يمكن يذهب إلى البقال ويشتري أغراضا للبيت، لا بد أن يعرف. لو أن البقال كتب على اللوحة كل خبز بريال مثلا، هل يصح هذا البيع لو أخذت خبزة ووضعت ريال ولا ما يصح؟ البقال كتب كل خبز بريال، فأتيت أنت ووضعت الريال وأخذت الخبزة، يجوز ولا ما يجوز؟ عجيب يا جماعة، الواقع في حياتكم الآن تفعلون هذا ولا ما تفعلون؟ طيب، ألم تعلموا أن بعض العلماء يقول هذا حرام؟ يقول هذا حرام، لأن ما في صيغة، ما في بعت ولا شريت، لكن القول الصحيح أنه حلال. إذا لابد أن نعرف البيع والشراء والإجارة والتأجير والاستئجار والوقف وما أشبهها، كلها من نعم الله على العباد. لولا حل البيع لوقع الناس في حرج. أنا محتاج إلى لباس ومعي دراهم، واللباس عند صاحب الدكان، لولا أن البائع جائز فكيف أتوصل إلى اللباس؟ أجيب، لا يمكن، اللهم إلا بالقتال. صاحب الدكان محتاج إلى الدراهم، يريد أن يصفي البضاعة حتى يشتري بضاعة أخرى، لولا هذا لم يتيسر له أن يصفي البضاعة. إذن فالبيع، إباحة البيع من نعم الله عز وجل على العباد، من نعم الله على العباد. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن البيع له شروط وله موانع، له شروط لا يصح إلا بها، وله موانع تمنع صحته مع وجود الشروط. فمن الشروط أن يكون البائع مالكا للشيء أو له عليه ولاية، يعني أنه أنه لابد أن يقع البيع من مالك أو من يقوم مقامه. انتبه، لابد أن يقع البيع من مالك أو من يقوم مقامه. أعد علي أنت، هنا أعد، هو أنت قائم، قم يا رجل. من شروط البيع أن يكون، وين رايح؟ أسرع، أن يكون نعم قائما. أحسنت، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. لو أنني أنا استوليت على حقيبتك، حقيبة الدراسة، وبعتها على واحد، أيجوز البيع؟ لا يجوز، لأني لست مالكا ولا قائما مقام المالك. طيب، لو علمت أنك تريد أن تبيع هذه السلعة فبعتها بناء على ما أعتقده من أنك تريد بيعها، ولما أخبرتك أجزتني وقلت جزاك الله خيرا، أنا أبحث عن أحد يشتريها، هل يصح البيع أو لا يصح؟ أن الشروط يا أخوان أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. أنا لست بمالك ولا أقوم مقامك لأنك ما وكلتني. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال بالجواز، ومنهم من قال لا يجوز. مثال آخر، رجل أعرف أنه يريد أن يبيع سيارته، متأكد، فمر بي رجل وقال: هل تخبر أحد عنده سيارة؟ قلت: نعم، هذه السيارة. والرجل لم يوكلني فاشتراها بثمن مثلها ونقد الثمن وانصرف وأخذ السيارة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نشوف، هو لابد أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، من مالك أو من يقوم مقامه. وأنا لست مالكا ولا قائما مقام المالك، لكن بعض العلماء يقول إن ذلك جائز، وإن لم يوكلني صاحب السيارة، وإن لم يوكلني إذا أجازني فقد حصل المطلوب. وهذا القول هو الصحيح. لكن لو لم يجزني وقال ليش تبيع، أنا ما وكلتك وأنا كان بالأول أريد بيعها لكني عدلت عن هذا، فما الحكم؟ فالبيع غير صحيح قولا واحدا، البيع غير صحيح قولا واحدا. طيب أنا الآن توهكت وبعت على الرجل، فماذا أصنع؟ أبحث عن الرجل في أي مكان وأسترد السيارة وأعطيه فلوسه، فإن عجز فعلي الضمان لصاحب السيارة. فلو قلت إني بعتها ب 10,000 وهي تساوي 20,000 أضمن له 20,000 أو لا؟ نعم أضمن له 20,000، لكن 10,000 معي أسلم له وأزيد 10,000. إذن من شروط البيع يا أخوان أن يكون إيه؟ من مالك أو من يقوم مقامه. طيب من الذي يقوم مقام المالك؟ يقوم مقام المالك الوكيل والوصي والناظر والولي، أربعة. الوكيل، ثاني الوصي، الثالث الناظر، الرابع الولي. الوكيل هو الذي يتصرف لحي بإذنه، يتصرف لإنسان بحي بإذنه. مثل أن أقول يا فلان خذ سيارتي هذه بعها، هذا وكيل، لأنه يتصرف عني وأنا حي بإذنه، فهو إيش؟ وكيل. هل جاءت السنة بجواز تصرف الوكيل؟ نعم. من يأتي لي بالحديث؟ نعم، وكل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى ثنتين بالدينار ثم باع واحدة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار. شوف التصرف هذا طيب. اشترى بالدينار شاتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اشتري أضحية، اشترى شاتين وجدهما رخيصتين فاشتراهما ثم باع واحدة بدينار وأتى بالشاة والدينار. أتدرون ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم بارك له في بيعه وشرائه، مكافأة عظيمة. فكان يقول الراوي عنه كان لا يشتري ترابا إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. إذن الوكالة جائزة. طيب، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر في رمضان، لأن الناس يجمعون صدقة الفطر عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدق بها. في ليلة من الليالي، اسمع القصة عجيبة، في ليلة من الليالي جاء شخص بصفة رجل فأخذ من الطعام، أخذ من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه ذو عيال وإنه فقير، فقير له أولاد، فرحمه أبو هريرة وأطلقه. في الصباح غدا أبو هريرة، يعني ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغدوة في الصباح، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ مش أنا، ما الذي علم الرسول؟ الله عز وجل. قال: يا رسول الله، إنه قال إنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. فقال: إنه كذبك وسيعود. كذبك يعني كذب عليك وسيعود. يقول: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فجعلت أرصده. فجاء وأخذ من الطعام، فأمسك أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدع الحاجة والفقر والعيال فأطلقه. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فقال: إنه كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. فجعل يترصل له في الليلة إيش؟ الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة. فجاء وأمسكه وقال: لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تكرر الشيء ثلاث مرات خلاص. فقال له: ألا أدلك على آية في كتاب الله؟ إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: نعم. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. أحسنت، بارك الله فيك. اقرأ. هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني أخبرك بالصدق، وهو كذوب يعني الشيطان. ثم قال له: يا أبا هريرة، أتدري من تناجي منذ ثلاث ليال؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك شيطان. الشاهد من هذا أن الرسول وكل على إيش؟ على حفظ صدقة الفطر، وأجاز تصرف أبي هريرة رضي الله عنه ونفذه، مما يدل على أن القول الراجح أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره وأجازه الغير فالتصرف صحيح. نعم، هذا الوكيل. الثاني الوصي. الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته. الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته بأن يقول: أوصيت بخمس مالي يصرف في الفقراء، والوصي فلان، الوصي فلان. هذا نائب عن المالك بعد ما مات. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الذين يكتبون الوصايا أن لا يكتبوا الوكيل بعد موت فلان، هذا غلط، لأن الوكالة إذا مات الموكل انفسخت. بل يقول بدل من وكيل فلان يقول الوصي فلان، الوصي فلان. طيب، الثالث الناظر، وهو الوكيل على الوقف. الوكيل على الوقف يعني إنسان وقف عمارة، قال: هذه وقف ريعها للفقراء، والوكيل عليها فلان. أو أقول: والناظر عليها فلان. أقول: الناظر عليها فلان، الناظر عليها فلان، ولا أقول الوكيل. وهذه أيضا مما يغلط بها كثير من الكتاب الذين يكتبون الأوقاف، يقول الوكيل على هذا الوقف، هذا غلط، بل الناظر على هذا الوقف، لأن الناظر له استقلال أكثر من الوكيل. بقينا الرابع الولي. الولي هذا مفوض من قبل الشرع، مفوض من قبل الشرع، وهو الولي على السفيه، ولي على الصغار، على المجانين وما أشبه ذلك، هذا يسمى إيش؟ يسمى وليا. فالولي على مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، أو المجنون، أو السفيه، له التصرف والبيع والشراء، لأنه نائب مناب إيش؟ مناب المالك. فصار الذين يصح أن يبيعوا نيابة عن المالك أربعة: الوكيل، والوصي، والناظر، والولي. المهم لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه. طيب، لو أن رجلا سرق شيئا وباع، هل يصح البيع؟ أجيبوا يا جماعة، لا يصح، لا يصح البيع، لأن السارق ليس مالكا ولا قائما مقام المالك. لو أن شخصا غصب أرضا يعرف أن هذه الأرض لجاره فاستولى عليها ثم باعها، أيصح البيع؟ لا يصح، لأنه ليس مالكا. طيب، لو أن شخصا وجد شيئا ثمينا كالحلي، وجده في السوق وكتمه وباع، يصح البيع ولا يصح؟ لا يصح، لأنه ليس من مالك ولا من يقوم مقام المالك. طيب، هذا ما يتعلق بالبيع. وعلى كل منا إذا باع أن يتقي الله عز وجل، فيبين ويصدق حتى يبارك الله له في بيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أصدق، لا تقل إن هذه السلعة جيدة وهي رديئة، لا تنفي العيب عنها وفيها عيب. ولهذا لا نقول لا شك أن من الغش ما يعرف بالبيع تحت الميكروفون. مش البيع تحت الميكروفون، ها؟ الذين يبيعون في السيارات، تأتي السيارة ثم يبيعها ويقول للمشتري: ترى ما بعت عليك إلا الغمارة أو الكفرات، ما تطالبني بأي عيب. المشتري يكون قد طمع في السيارة ويقول: ما خالف، ما في مشكلة، أشتريها على أن ما فيها إلا الكفرات ولا الغمارة. هذا حرام إذا كان البائع يعرف العيب الذي فيها، يجب أن يبين، ولا يقول: أنا بعت عليه برضا، لأنه لو علم بالعيب حقيقة ما اشتراه، لكنهم يكتمون العيب ويلزمون المشتري بما لم يلتزم به بأنه لا يرجع. طيب، لو أن أحد اشترى السيارة على هذا الأساس ثم تبين بها عيب، وثبت أن البائع يدري عن هذا العيب، فهل للمشتري الخيار؟ الجواب نعم، له الخيار. فلو قال البائع: إني قد بعت عليه والتزم، نقول: لكنك خدعته. لو بعتها 10,000 ثم علم بالعيب ما اشتراها ولا بثمانية، لكن اشتراها 10 مخاطرة، فالبائع إذن وقع في الإثم. وللمشتري إذا أثبت أن البائع كان يعلم بالغيب وبالعيب وكتمه، للمشتري أن يردها. ويأخذ فلوس، فعلى البائع أن يتقي الله عز وجل ويصدق ويبين حتى يبارك الله له في بيعه. فإن كذب وقال إن اشتريتها بمئة وهو ما اشتراها إلا بثمانين فبركة بيعه ممحوقة، أو كتم بأن كان يعلم بها عيبا ولكنه كتمه فبركة البيع ممحوقة. فإن قال قائل نجد أناسا يبيعون ويشترون بالكذب والدجل والغش ومع ذلك تنمو أموالهم وتكثر، نقول هذا لا يدل على رضا الله عنهم، بل إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونقتصر على هذا القدر مما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالبيوع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. ولنتفرغ الآن إلى الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا أحكام بيع ثمار النخيل، خاصة وأن أكثر ثمار النخيل ماتت من شدة الحر.
بيع النخيل يعني بيع الثمرة على النخلة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه بشرط أن تحمر أو تصفر، فقد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فإذا باع ثم أصيبت بجائحة حر أو مطر أو رياح فللمشتري الخيار، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع إذا أصابت الثمرة جائحة أن يأخذ الثمن، وقال بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لكن لو أن العيب الذي حصل كان بسبب المشتري بأن كان يخرفها ويشقق الشماريخ فلا ضمان على البائع، لأن العيب حصل بفعل المشتري. وكذلك لو أخر جذها حتى جاء موسم الأمطار ونزل المطر على الثمرة فأفسدها فلا خيار للمشتري، لأنه هو الذي فرط بالتأخير. فإن قال إنسان هل يجوز لصاحب للبائع أن يقول للمشتري إن أصابتها جائحة فإنه يقدر لك النقص ولا تردها، أفهمتم الآن؟ يقول بيع لك الثمرة لكن إذا أصابها جائحة من فساد التمر أو ما أشبه ذلك فإنه يثمن ولا تردها، فوافق المشتري على هذا الشرط فإن ذلك جائز.
اقلب الشريط من فضلك.